أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اصطفى الله سبحانه مجموعة من عباده فصاروا ذوي ولاية على خلقه، الأنبياء مصطفون، الأئمة مصطفون، السيدة الزهراء من المصطفين عليهم جميعا سلام الله. وذلك لما علمه الله سبحانه في غابر علمه بأن هؤلاء سيكونون خيرة خلقه وأذعن خلقه لأوامره ونواهيه، وأكثرهم معرفة به عز وجل. ومن الممكن جدا كما يستفاد من بعض الروايات أنه إضافة إلى العلم الإلهي القديم، بذلك إضافة إليه امتحنهم سبحانه عز وجل في عالم من العوالم، سواء أكان عالم الذر أم غيره، مما يدل على ذلك ما ورد في زيارة السيدة الزهراء عليها السلام، والتي نقرأها إذا ذهبنا إلى المدينة المنورة كل يوم عدة مرات: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. امتحنك، متى امتحنك؟ قبل أن يخلقك. الله الذي خلقك امتحنك قبل أن يخلقك. فهناك عوالم سبقت عالمنا هذا جرى فيها الامتحان، فوجدك لما امتحنك صابرة، لهذا اصطفيت. فكان مبتدأها عظيما والختام يوم القيامة عظيما. أما المبتدأ فشيء منه لا كله ما ورد في مضمون الخبر، أن الله سبحانه لما قال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. تقول الرواية: خلق الله عز وجل يومئذ ظلمة شاسعة اضطرت الملائكة بسببها إلى الابتعاد عن العرش، لأن الظلمة كانت في تلك المنطقة، وذلك إظهارا لعدم رضا الله عز وجل عن اعتراض ملائكته، إذ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فلاذت الملائكة بالله سبحانه وتوسلت إليه عز وجل بأن يعفو عنهم مقالتهم، فخلق الله عز وجل نور فاطمة عليها السلام كالقنديل، وعلقه في أرطاء العرش، فأزهرت له السماوات والأرضون. فمن ثم سميت الزهراء عليها السلام. هذا في الابتداء. وأما يوم القيامة حيث تكون المرحلة الأخيرة للبشر، فتقول الروايات في مضامينها: تأتي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام راكبة على ناقة من نوق الجنة، وتصف الرواية تلك الناقة بأوصاف عجيبة: عن يمينها 70,000 ملك، عن يسارها 70,000 ملك، أمامها 70,000 ملك، خلفها 70,000 ملك، أي حوالي 500,000 من الملائكة تحيط بهودج الزهراء عليها السلام، وينادي مناد من بطنان العرش: غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. فيغض الناس أبصارهم، وهل هناك من ينظر يومئذ؟ من الممكن أن يقال: إذا كان غض البصر باعتبار أن السيدة الزهراء عليها السلام بالنسبة للناس غريبة لا يجوز لهم النظر إليها، فمن الممكن أن يبقى أولادها من ولدتهم الزهراء، سواء أكانوا عن طريق الأولاد أم عن طريق البنات، وأنسباؤها يمكن أن يكونوا رافعي رؤوسهم ينظرون إليها عليها السلام. وإن كان سبب الأمر بغض البصر شيئا آخر، قد يكون هو إظهار الاحترام والتقدير وإظهار القداسة للسيدة عليها السلام، فحتى أولادها وأنسباؤها يفترض أن يغضوا أبصارهم احتراما لها عليها السلام. مع هذه الجلالة، مع هذه العظمة، لا تكتفي الزهراء عليها السلام بذلك. تقول الروايات إنها تقف عند باب الجنة وتطلب من الله عز وجل أن يظهر قدرها في ذلك اليوم،
قدرها الذي بخس في هذه الدنيا، منزلتها التي جهلت عند الخلق. تريد عليها السلام أن تظهر تلك المنزلة الراقية العالية في ذلك اليوم، فيقول لها الله سبحانه مضمون الروايات: حبيبتي وابنة حبيبي، اطلبي ما شئت. فتطلب عليها السلام يومئذ الشفاعة لشيعتها. يأتي النداء: قد شفعتك في شيعتك، ومن أحب شيعتك. من أحبهم لأنهم شيعة الزهراء عليها السلام. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول إنها تلتقط شيعتها يومئذ من المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. نحن في رحاب ولادة سيدتنا ومولاتنا وأمنا جميعا، أم السادة وغيرهم، حقيقة نسبا ومعنويا هي أمنا جميعا. نحن في رحابها عليها السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق مولودها المبارك أن يجعلنا من شيعتها الخلص الثابتين على ولائها في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بمحمد وآله الطاهرين.